بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 42.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقاؤنا اليوم حول النوع 17، معرفة الأفراد في كتاب ابن الصلاح. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: النوع 17، معرفة الأفراد. وقد سبق بيان المهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله، لكن أفردته بترجمة كما أفرده الحاكم أبو عبد الله ولما بقي منه. فنقول: الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقا وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة. أما الأول فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد، وقد سبقت أقسامه وأحكامه قريبا. وأما الثاني وهو ما هو فرد بالنسبة، فمثل ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة، وحكمه قريب من حكم القسم الأول، ومثل ما يقال فيه: هذا حديث تفرد به أهل مكة، أو تفرد به أهل الشام، أو أهل الكوفة، أو أهل خراسان عن غيرهم، أو لم يروه عن فلان غير فلان وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان، أو تفرد به البصريون عن المدنيين، أو الخراسانيون عن المكيين، وما أشبه ذلك. ولسنا نطول بأمثلة ذلك، فإنه مفهوم دونها، وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث، إلا أن يطلق قائل قوله: تفرد به أهل مكة، أو تفرد به البصريون عن المدنيين، أو نحو ذلك، على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة أو واحد من البصريين ونحوه، ويضيفه إليهم كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليها مجازا. وقد فعل الحاكم أبو عبد الله هذا فيما نحن فيه، فيكون الحكم فيه على ما سبق في القسم الأول، والله أعلم.
هذا النوع وهو معرفة الأفراد، يقول هنا المؤلف بأنه نوع مهم، وناسب أن يذكره في هذا الموضع لعلاقته بما سبق بالحديث الشاذ والحديث المنكر، حيث تذكرون إن من قسمي الشاذ والمنكر ما تفرد بروايته شخص واحد، أو الأصل الذي يتفرد بروايته راو واحد، فله علاقة بالحديث الفرد كما تلاحظون. فناسب أن يتكلم هنا عن الأفراد، وإن كان كان من المناسب أيضا أن يتكلم عن مصطلح قوي العلاقة جدا بهذا المصطلح، مصطلح الفرد، ناسب أن يتكلم عنه في هذا الموطن، إلا أنه أخره كثيرا، ألا وهو مصطلح الغريب. المصطلح الغريب، وقد ذكره المؤلف في النوع 31 في هذا الكتاب. فالفرد والغريب متقاربان جدا، وسيأتي أن من أهل العلم من قال بأنهما مترادفان، ومنهم من فرق بينهم كابن الصلاح تفريق يسير، يعني يشتركان في بعض الصور ويفترقان في صورة واحدة. فكان من المناسب أيضا أن يضم الغريب إلى حديث الفرد فتكلم عنهما في مكان واحد، ولكن قلنا في اعتذار عن المؤلف عندما شرحنا طريق التأليف أنه كان يملي كتابه شيئا فشيئا، فربما لم يخطر بباله نوع من الأنواع، إلا بعد مضي ما يتعلق به أو قريب معنى به بمسافة قريبة أو بعيدة، فيتأخر ذكر ذلك النوع بسبب هذا الأمر. وإن كنا في الحقيقة هنا نستغرب هذا التأخر، لأنه من المقدمة يتبين أن ابن الصلاح استفاد من ذكر هذا النوع من كتاب الحاكم، معرفة علوم الحديث للحاكم، والحاكم ذكر الأفراد والغريب في بابين متواليين تماما، فكيف تأخر ذكر الغريب عند ابن الصلاح إلى ما بعد ذلك؟ يعني هذا أمر بالفعل يثير الاستغراب، لكن السهو من طبيعة ابن آدم. يقول من هذا النوع بيان، وقد سبق بيان مهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله، تليه أي قريبا منه، أي من الموالاة وهي القرب، ولذلك أكد على هذا المعنى عندما قال قبله، لأنه قد استخدم تليه بمعنى الآتي، فأراد أن يبين بأن المقصود بقوله تليه أي قريبا، ولذلك قال قبله أي الشاهد والمنكر كما سبق. وهنا يشير إلى أن المهم في معرفة الأفراد والغرائب هو معرفة أثر هذا الوصف في قبولها أو ردها، لا مطلق وصفها فقط. أما مطلق وصفها بأن هذا الحديث فرد أو غريب فهذا نعم قد يكون له أهمية، لكن أهم ما يتعلق بهذا الوصف هو ما ينتج عنه من الحكم على الحديث بالقبول أو الرد. ولذلك قال وقد سبق بيان المهم من هذا النوع، القسم المهم من هذا النوع سبق الكلام عنه في مبحث الشاذ والمنكر. ثم كأنه يعتذر عن إفراده مع أنه ذكر الأمر المهم منه في مبحث الشاذ والمنكر، قال لكن أفردته بترجمة كما أفرده الحاكم أبو عبد الله. ولما بقي منه، بقي جزء غير مهم هو الذي سيتكلم عنه هنا. طبعا الأهمية وعدم الأهمية أمر نسبي، يقصد الأهم هو الذي سبق، الأهم هو الذي سبق، وإلا لا شك أنه الباقي القسم الباقي له أهمية، لكن أقل أهمية من القسم الذي سبق. ثم هنا يبين حقيقة منهج لابن الصلاح في هذا الكتاب عندما قال لكن أفردته بترجمة كما أفردها الحاكم أبو عبد الله، وهو أنه متبع في التقسيمات الحاكم وأمثاله ممن صنف في علوم الحديث. فهنا يعتذر عن هذا التقسيم أو عن ذكر هذا التقسيم هنا، أنه إنما فعل ذلك لأنه يتبع الحاكم ويوافق الحاكم، وهذا صحيح. فكتاب ابن الصلاح هو في الحقيقة صياغة جديدة لكتاب الحاكم ولكتاب الخطيب البغدادي الكفاية ولمصنفات الخطيب المتفرقة أيضا التي ألفها في علوم الحديث، وعبارة عن صياغة جديدة ولا شك له فيها إضافات، لكن في عمومه هو بناء على هذا الأمر وهو موافقة الخطيب وقبله الحاكم. الحديث الفرد في اللغة أو الفرد في اللغة هو الوتر والواحد، وفي الاصطلاح وقع فيه اختلاف عند المتأخرين، الذي يظهر من تصرف الحاكم ومن تصرف ابن الصلاح، يعني هما ما ذكر تعريفا للحديث الفرد، لكن يظهر من تصرفهما أنه ما تفرد به شخص واحد، ما تفرد بروايته شخص واحد أو أهل بلد واحد، أو أهل بلد واحد، يعني لو كان جمع أيضا رووه لكنهم من أهل بلد واحد يسمى أيضا فرد، فهو ما تفرد بروايته شخص واحد أو أهل بلد واحد، أهل بلد أو أهل إقليم أو أهل موضع، يعني أهل خراسان تضم بلدان مختلفة، أو أهل بلد كمروة ونيسابور من خراسان، أو حتى أهل موضع من المواضع أقل من الإقليم وأكثر من البلد. المقصود أنه ما رواه ما تفرد بروايته شخص واحد أو أهل إقليم أو بلد واحد، هذا هو حديث الفرد كما يظهر من أمثلة وأقسام هذا النوع عند الحاكم وعند ابن الصلاح، ويأتي كلام عن علاقة الفرد بالغريب بعد ما ننتهي من الكلام عن الفرد. ثم يقول إن الأفراد مقسمة إلى قسمين، الأفراد مقسمة إلى قسمين، منها ما هو فرد مطلقا أي دون قيد، ومنها ما هو فرد نسبي أي مقيد، تفرد مقيد. قال فرد بالنسبة إلى جهة خاصة أي إلى وصف خاص، بالنسبة إلى وصف خاص يقيد بوصف ما. ثم ابتدأ بذكر القسم الأول ألا وهو الفرد المطلق، قال أما الأول فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد، ما ينفرد به واحد عن كل أحد، وقد سبقت أقسامه وأحكامه قريبا. ما ينفرد به واحد، ما وصف هذا الواحد بكونه ثقة أو غير ثقة، ضعيف أو غير ضعيف، من أهل بلد معين أو ليس من أهل ذلك البلد، ما تفرد به واحد عن كل أحد، عن جميع الرواة أيضا دون قيد في هذا الجمع، هل هم ثقات أو غير ثقات أو من أهل بلد معين أو ليس من أهل ذلك البلد، يتفرد راوي من الرواة عن بقية الرواة جميعا بحديث ما. قال وقد سبقت أقسامه وأحكامه قريبا لما ذكر مبحث الشاذ والمنكر، فبين هناك أن من الغريب أو من الفرد ما هو مقبول وهو فرد في جميع فرد مطلق، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات الذي تفرد برواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يروه إلا عمر بن الخطاب ولا عن عمر إلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عمر إلا علقمة ولا عن علقمة إلا التيمي ولا عن التيمي إلا الأنصاري، إلا أن يقال بأن هذا الحديث رواه من الضعفاء ممكن أو مخالفات لبعض الضعفاء، لكن يمكن أن يوصف هذا بأنه رواه يعني فرد مطلق باعتبار أنه لا يصح إلا من هذا الوجه، وبقية الوجه كلها خطأ. وسيأتي في قسم النسبي أن هذا القسم وإن وصفناه من وجه بأنه نسبي إلا أنه أيضا يصح أن يوصف من وجه آخر بأنه مطلق، أو مثل حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته الذي تفرد برواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه، أو حديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة الذي تفرد بروايته عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا كلها من أقسام الفرد المطلق. قال وقد سبقت أقسامه لأنه بين هناك أن هذا القسم مقبول، هذا القسم من أفراد وغرائب الثقات الحفاظ تكون مقبولة، وهناك قسم منه يكون مردود وهو ما لا يقع في ضبط وإتقان المتفرد به، ما يجبر ذلك التفرد، ما ليس في المتفرد به من الضبط والإتقان ما يجبر تفرده، فهو أيضا ينقسم إلى قسمين، قسم مقبول وقسم مردود. القسم المقبول هو ما كان في ضبط وإتقان المتفرد ما يجبر ذلك التفرد كما سبق في الكلام عن الشاذ. وأما الثاني وهو ما هو فرد بالنسبة، فرد بالنسبة ليس مطلقا يعني مقيدا، قال فمثل ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة، هنا قيد انفراد الثقة عن جميع الثقات، فلا يعارضها أن نجد أحدا من الضعفاء رواه متابعا لذلك الثقة، لأننا نقول نحن قصدنا بوصفه بالانفراد أو بالتفرد أي أنه لم يروه من الثقات إلا هذا الرجل الثقة، فلا يعترض على الحافظ أو الإمام إذا وصف حديثا بأنه فرد وهو من رواية ثقة عن ثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقول لا، بل هناك من روى هذا الحديث غير هذا الثقة، ووصف هذا الإمام لهذا الحديث بتفرد خطأ بدليل أنه فلان وفلان من الضعفاء رووا، فإننا نقول إن وصفه بالتفرد المقصود به التفرد النسبي، وهو أنه لم يروه من الثقات إلا هذا الثقة الواحد. قال: وحكمه قريب من حكم القسم الأول. هذا الذي جعلني أقول لكم أن هذا القسم فيه تداخل بينه وبين القسم الأول، لأنه في الحقيقة نحن نتكلم في باب التفرد عن التفرد من أجل ماذا؟ من أجل أن نعرف هل هناك متابع لهذا الراوي له مكانة، يعني لمتابعته لها وزن، لأن الحديث الضعيف أو الراوي الضعيف أو الوهم والخطأ الذي يتابع رواية ثقة هذا كلا شيء، لا قيمة له ولا وزن، خاصة إن كان خطأ وهم مثل حديث إنما أعمال بالنيات. كل الرواية الأخرى ما بين حديث مناكير شديدة الضعف وما بين أوهام وأخطأ، يبقى الرواية المحفوظة فقط هي حديث عمر بن الخطاب بالإسناد الذي سبق، بقية الروايات كلها ما بين شديد الضعف وما بين وهم وخطأ لا يعتبر به أصلا. فرواية تفرد الثقة دون جميع الثقات هذا وإن اعتبرناه نسبيا فهو من وجه آخر قد يكون أيضا من أنواع قسم التفرد المطلق، ولذلك شابه حكمه حكم السابق، لأن منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، فإن كان وقع في ضبط وإتقان هذا المتفرد ما يجبر ذلك التفرد قبل، وإن لم يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر ذلك التفرد رد ذلك الحديث. إذن فمقصوده ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة، أي ثقة أي أن المتفرد ثقة، ولا ينفي ذلك أن يوجد ضعفاء رووا هذا الحديث، فهو قصد بالتفرد تفرد الثقة فقط بهذا الوصف. ولاحظ الفرق بين التعبير في القسم الأول وهذا المثال، وفي الأول قال ما ينفرد به واحد عن كل أحد، واحد دون وصف، جاء في القسم الثاني قال ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة. قال: ومثل ما يقال، أي قسم آخر من هذا النوع وهو التفرد النسبي، ما يقال فيه هذا حديث تفرد به أهل مكة، ما رواه من أهل الأقاليم والبلدان إلى أهل مكة أو أهل الشام أو أهل الكوفة وهكذا من أهل البلدان أو الأمصار أو الأقاليم، هذا القسم الثاني ما تفرد به أهل مدينة أو إقليم. قال: أو لم يروه عن فلان غير فلان وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان، أي ما تفرد بروايته، هذا قسم ثالث، وهو ما تفرد بروايته راو عن شيخ معين فلم يروه عن هذا الشيخ إلا رجل واحد. مثلا نجد الحديث الرواة كلهم رووه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، إلا راوي واحد رواه عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر، أو عن الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر، فهنا هذا الراوي تفرد عن الأوزاعي، وإلا الحديث معروف برواية مالك، فهو التفرد عن شيخ معين ما رواه عن هذا الشيخ إلا راوي واحد، هذا هو القسم الثالث من التفرد النسبي. قال: أو تفرد به البصريون عن المدنيين أو الخراسانيون عن المكيين وما أشبه ذلك، أي يتفرد به أهل إقليم عن أهل إقليم آخر. ولاحظ الفرق بينه وبين القسم السابق لما قال ما تفرد به أهل مكة، يعني هذا الحديث إسناده مخرجه كله من رواية المكيين أو كله من رواية المدنيين، أما القسم الأخير من أنواع التفرد النسبي فهو أن يكون مخرج الحديث مكيا ثم يصبح كوفيا مثلا، فيتفرد به أهل الكوفة عن أهل مكة، لا تجد رجلا من طبقة مثلا أتباع التابعين إلا وهو من أهل الكوفة ممن يروي هذا الحديث، مع أن مخرج الحديث قد يكون الصحابي المكي والتابعي المكي، ولا نجد أحد من أتباع التابعين من المكيين يرويه، وإنما يرويه رجل من أهل الكوفة. انتبهتم يا إخوان؟
فهو ما يتفرد به أهل إقليم عن أهل إقليم. وبذلك يمكن أن يكون التفرد النسبي عند ابن الصلاح خمس أقسام أو أربع على أن نعدها. الواحد ما يتعلق بوصف في الراوي كأن يتفرد به ثقة دون بقية الثقات، وصف متعلق بالراوي، وضربنا مثال لهذا الوصف بكون الراوي ثقة. نعم. المثال الثاني أو القسم الثاني ما يتفرد به أهل بلد معين، ما يرويه للمكيون أو المدنيون أو ما شابه ذلك. القسم الثالث ما يتفرد به راو عن شيخ معين، عن شيخ معين. القسم الرابع وهو ما تفرد بروايته أهل بلد عن أهل بلد آخر. فهي إذن أربعة أقسام، هذه كلها من أقسام الفرد النسبي، وهناك أقسام أخرى يأتي ذكرها، لكن هذا الذي ذكره ابن الصلاح. ثم يقول ابن الصلاح: وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بالضعف، بضعف الحديث، أي هذا القسم هو النسبي، وصف الحديث به لا يلزم منه الحكم بالضعف، لأن هذا التفرد هو في الحقيقة تفرد نسبي، فالحديث مروي من وجوه أخرى، الحديث مروي من وجوه أخرى، وإنما لا يعرف بهذا الوصف إلا من هذا الوجه، فهذا التفرد لا علاقة له في كثير من الأحيان بالقبول والرد، بخلاف التفرد المطلق الذي قلنا بأن ننظر في حال المتفرد هل يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر هذا التفرد أو لا. أما في هذا القسم فحتى لو كان ضبط وإتقان المتفرد لا يقع جابرا لما تفرد به، فإنه يجبره أنه روي من وجه آخر أصلا. يعني لو قلنا بأن حديث الراوي الذي رواه عن الأوزاعي عن نافع مثلا، والله وجدنا أنه من الطبقة مثلا الثالثة بالرابعة من رواة الأوزاعي، ليس من كبار تلامذة الأوزاعي، فسواء قبلنا هذا أو لم نقبله فإنه معروف صحيح من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، فليس هناك داعي لأن نقول بأنه لا يقبل عن الأوزاعي، لأنه ليس لدينا يقين بأنه اخطأ في هذا الراوي، قد يكون أوزاعي رواه عن نافع وتفرد به هذا الراوي عنه. فالقبول والرد في هذه الحالة لا يكون له علاقة بالتفرد، لكن قد يكون له علاقة بضعف الراوي، قد يكون له علاقة بمخالفة الراوي، قد يكون يعني من نواحي أخرى لا علاقة له بالتفرد، فلا ننظر لقضية التفرد لنحكم عليه بالقبول أو الرد، بخلاف التفرد المطلق الذي للتفرد فيه أكبر دخل وأهمية للحكم على الحديث بالقبول أو الرد. لذلك قال: إلا أن يطلق قائل قوله تفرد به أهل مكة أو تفرد به البصريون عن المدنيين أو نحو ذلك على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة، يعني إلا إذا عاد فأصبح المقصود به المطلق، لأنه قد يقول العالم تفرد به أهل مكة ويقصد رجل واحد من أهل مكة، فيصبح كأنه من القسم الأول المطلق، أو في أقل الأحوال أشبه ما يكون بالفرع الأول من فروع النسبي لو ما تفرد به ثقة عن بقية الثقات، وقلنا إنه مطلق من وجه ونسبي من وجه آخر، يعني ما تفرد بروايته شخص واحد، ما تفرد بروايته شخص واحد سواء في أصل السند أو في أثناء السند، فهذا يمكن أيضا أن ننظر لقضية التفرد فيه ويكون للتفرد دخل في القبول أو الرد. أما ما رواه أهل الإقليم جماعة فهذا لا علاقة له بالقبول أو الرد، هذا الوصف لا علاقة له بالقبول أو الرد. ثم بيّن أن هذا قد يقع من العلماء قائلا أو نحو ذلك على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة أو واحد من البصريين ونحوه، ويضيفه إليهم كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليهم مجازا. يقول الحافظ ابن حجر معلقا على هذا الكلام لابن الصلاح بأن هذا الإطلاق هو الأكثر في استخدام المحدثين، أنهم يقولون رواه أهل مكة أو تفرد به أهل مكة ويقصدون راوي واحد فقط، يقول هذا هو الأكثر، ولا يقصدون به أهل إقليم أو يعني جماعة من أهل ذلك الإقليم، طبعا هو حتى قوله رواه أهل مكة وتفرد أهل مكة يقصدون به كل أهل مكة، يعني إذا قصدوا به الجمع، وإنما يقصدون به جماعة أكثر من واحد من أهل مكة رواه. لكن يقول الحافظ أن غالب استخدام العلماء أو أكثر استخدام العلماء على أنهم إذا قالوا رواه أهل بلد يقصدون شخص واحد من أهل ذلك البلد، واحتج لذلك بأمرين يعني على هذه الأغلبية. قال أولا الحاكم الذي ذكر هذا القسم ضرب له بأمثلة كلها من هذا النوع، يقول تفرد به أهل البلد الفلاني ويقصد به راوي واحد من أهل ذلك البلد. ثم أيضا ذكر كتابين لأبي داود ولابنه ابن أبي داود فيما تفرد به أهل الأمصار، قال كلها أيضا قائم على هذا الأمر، على ما تفرد به رجل واحد من أهل إقليم عن بقية الرواة. ولذلك أشار هنا أيضا ابن الصلاح إلى فعل الحاكم عندما قال وقد فعل الحاكم أبو عبد الله هذا فيما نحن فيه، فيكون الحكم فيه على ما سبق في القسم الأول وهو ما تفرد به وهو التفرد المطلق. مثاله في الحقيقة سبق أيضا يعني من كلام الحاكم في كلامه عن معرفة المنكر لما ذكر حديث النوع الثاني من المنكر وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده، ذكر حديث كل البلحة بالتمر، تذكرون هذا الحديث. هذا الحديث قال عنه الحاكم في معرفة علم الحديث لما أورده قال هو من أفراد البصريين عن المدنيين، من أفراد البصريين عن المدنيين. ثم يقول الحاكم تفرد به أبو زكير عن هشام، فأراد به رجل واحد من البصريين وهو أبو زكير عن المدنيين وهو هشام بن عروة، فأطلق أهل المدنيين أو أهل المدينة وأراد به شخصا واحدا من أهل ذلك البلد. هذا فيما يتعلق بهذا النوع عند ابن الصلاح. نريد أن نقف في الحقيقة عند النوع الثاني أو المصطلح الثاني الذي ذكرنا بأنه له علاقة قوية جدا بهذا النوع وهو الغريب، ولا بأس من أن ننظر في كلام ابن الصلاح فيه وإن كان متأخرا في النوع 31. لا نريد أن نقرأ الكلام ولكن نريد أن تقف عليه حتى نعرف ما هو مقصود ابن الصلاح بالغريب، ثم ما هي علاقة الغريب بالفرد، لأنه ذكر هذه العلاقة هنا في صفحة 270 في طبعة نور الدين عتر. النوع 31، النوع 31 ذكر في مقدمة كلامه كلاما لأبي عبد الله المنده أنه ضرب مثال بالحديث الغريب بما تفرد به راو عن شيخ معين، قال غريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع الحديث، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا، فهو ما تفرد به رجل عن شيخ معين. ثم يقول ابن الصلاح قلت الحديث الذي ينفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي ينفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره، يعني ينفرد بزيادة في المتن أو في الإسناد، هذا أيضا يسمى غريب، وإن كان أصل الحديث معروف من وجوه أخرى لكن يأتي راوي فينفرد بزيادة في المتن، زيادة الثقة التي تكلمنا عنها قبل اللقاء السابق، أو في الإسناد وهو المزيد في متصل الأسانيد أو الزيادة عموما في الإسناد، قال هذا أيضا نوع من أنواع الغريب، فيوصف بأنه أيضا غريب ما وقعت فيه زيادة في متنه أو إسناده، وإن كان أصل الحديث يكون معروفا من وجوه أخرى. ثم هنا يبين علاقة الفرد بالغريب عندهم، قال وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب، كما في الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سبق شرح. فهنا يبين لنا أن بين الفرد والغريب عموما وخصوصا، فكل غريب فرد وليس كل فرد غريبا. لما؟ لأنه من أنواع الفرد ما تفرد بروايته أهل بلد، يعني جماعة من أهل بلد، وهذا ليس من غريب في شيء. الغريب هو ما تفرد بروايته شخص واحد، هذا على رأي ابن الصلاح وعلى رأي أيضا الحاكم قبله من خلال الأمثلة أيضا التي ساقها الحاكم، إلا أن الحاكم لم يصرح بالتصريح الذي ذكره هنا ابن الصلاح، وإنما عرفنا ذلك أولا من اتباع ابن الصلاح له من خلال الأمثلة التي ساقها والأقسام التي ساقها الحاكم، وقد نجد فرصة ونتكلم عن كلام الحاكم. المقصود أن هنا عبارة صريحة يقول: وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب، فالفرد أعم من الغريب. ثم بيّن لنا ما هو القسم الذي من الأفراد ولا يدخل في الغريب، قال: كما في الأفراد المضافة إلى البلاد، فهذا فرد وليس بغريب. وبينا لكم لما، قلنا لأن الغريب هو ما يتفرد برواية شخص واحد، أما الفرد عند ابن الصلاح قلنا إيش؟ ما يتفرد برواية شخص واحد أو أهل إقليم أو بلد واحد فهو أعم. القسم الثاني من الأفراد لا يدخل ضمن الغريب، الغريب ما تفرد بروايته شخص واحد. ثم تكلم إن الغريب ينقسم إلى صحيح وإلى غير صحيح، وإن الغريب منه ما يكون متنا وإسنادا، ومنه ما يكون إسنادا لا متنا. ولا أرى هذا النوع ينعكس، يعني ليس هناك حديث غريب متن وليس غريب إسناد، ويأتي الكلام أيضا عن هذه القضية إن سمح الوقت إن شاء الله. فالذي يهمنا الآن أننا عرفنا علاقة الغريب بالفرد عند ابن الصلاح، وهو أن بينهما عموما وخصوصا. الحاكم، نتكلم الآن عن الحاكم الذي اعتمد عليه ابن الصلاح، لما ذكر الفرد قسمه إلى ثلاثة أقسام، قسم الفرد إلى ثلاثة أقسام. ابن الصلاح قسمه إلى كم قسم؟ قسمين. الحاكم قسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قال: ينفرد بها أهل مدينة واحدة عن صحابي، هذا القسم الأول. القسم الثاني قال: يتفرد بروايتها، يعني الأحاديث الأفراد لأن هذا القسم، رجل واحد عن إمام من الأئمة. القسم الثالث قال: أهل بلد عن أهل بلد. فهذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها الحاكم، ولذلك يعني بذكر الحاكم هذه الأقسام الثلاثة انتقد أحد العلماء ابن الصلاح بأنه لم يتبع الحاكم. هذا العالم هو مغلطاي الذي له كتاب مشهور اسمه إصلاح وكتاب ابن الصلاح، كله عبارة عن انتقادات وتعقبات على كتاب ابن الصلاح، وهو كتاب الذي اعتنى بذكر تعقباته وبالرد عليها أو تأييدها. الحافظ العراقي في كتابه التقييد والإيضاح كما نص على ذلك في مقدمة كتابه التقييد والإيضاح، فتقريبا كل انتقادات المغلطاي مذكورة في كتاب التقييد والإيضاح. المقصود أن الحاكم قسمه ثلاث أقسام، وأما ابن الصلاح فقسمه قسمين. فلما خالف ابن الصلاح الحاكم في هذا التقسيم مع أنه معلن من البداية أنه متبع للحاكم؟ السبب في ذلك كما بين الحافظ ابن حجر أن الأفراد في الحقيقة لا تكون ولن تكون إلا قسمين، تفرد مطلق وتفرد نسبي، ثم يأتي تحت النسبي أقسام. فقسماء الحاكم اللي هي القسم الثاني والثالث يدخلان ضمن القسم الثاني عند ابن الصلاح من التفرد النسبي. أما ما يرويه أهل بلد عن صحابي، والمقصود به رجل من أهل بلد عن صحابي، فهذا من التفرد المطلق، يعني يرويه رجل من أتباع التابعين عن رجل من التابعين عن صحابي، فهذا يدخل ضمن التفرد المطلق، ويضمهم أيضا وصف واحد منهم من بلد واحد، يعني يتحقق فيه التفرد من وجهين: من جهة أنه لم يروه إلا رجل واحد عن رجل واحد عن رجل واحد، ومن جهة أن الجميع من بلد واحد. طيب، هذا الفرد عند الخطيب البغدادي عند الحاكم، فنريد أن نعرف الغريب عند الحاكم أيضا. الأسئلة تعطى للأخ عبد الله. الغريب عند الحاكم يقول ثلاثة أقسام أيضا: غرائب الصحيح، غرائب الصحيح، وذكر أحاديث تفرد بروايتها شخص واحد وهي صحيحة، وغرائب الشيوخ وهو ما تفرد بروايته راو واحد عن شيخ معين، وغرائب المتون وهو ما كان فردا في متنه وتفرد بهذا المتن، طبعا لا بد يكون فيه تفرد في الإسناد قلنا، وتفرد بهذا المتن راو واحد أيضا. فكيف تفهمون هذا التقسيم؟ انتبهوا يا أخوان، غرائب الصحيح حديث غريبة وهي صحيح، ثم غرائب الشيوخ وهو ما تفرد برواية راو واحد عن شيخ معين، غرائب المتون وضرب لها أمثلة بأحاديث لم تروى متونها إلا بذلك الإسناد. أنا أريد فقط منك أن تدقق بين النوع الأول والأخير، غرائب الصحيح وغرائب المتون. الذي يظهر لي من تصرف الحاكم أنه أراد أن يبين في القسم الأول أن الحكم بالغرابة لا يلزم منها الحكم بالرد، ولذلك نص على أن من الغريب ما هو صحيح. والقسم الثالث وهو التفرد المطلق أو الغرابة المطلقة، وهو ما وقع فيها التفرد في الإسناد والمتن ولم يحكم عليها بشيء، ليبين أن هذا القسم منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، وعليه يكون القسم الأول جزء من القسم الثالث أو بعض القسم الثالث أو هو القسم الأول من القسم الثاني. فالغريب متنا وإسنادا منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. فإن سألت فلما ذكر القسم الأول منفردا، قلت ليبين لك أن التفرد والغرابة لا يلزم منها الحكم بالضعف، وأن الحديث قد يكون غريبا ويكون صحيحا في نفس الوقت. القسم الثاني وهو غرائب الشيوخ هو مثال للتفرد أو الغرابة النسبية. وتلاحظ من هذا التقسيم أن ابن الصلاح لم يذكر غرائب أو رواية أهل البلدان، ويؤكد لنا بذلك أنه موافق بالفعل ابن الصلاح، أو ابن الصلاح وافقه في هذا التقسيم، وأن بين الغريب والفرد عموما وخصوصا فالغريب جزء وقسم من أقسام الفرد، فكل غريب فرد وليس كل فرد غريبا. هذا رأي الحاكم، وقلت لكم أن الحاكم ذكر الفرد والغريب في قسمين أو نوعين متواليين مباشرة. بعد ابن الصلاح وقف ابن سيد الناس في شرحه لجامع الترمذي من الغريب أيضا، وقسمه إلى أقسام خمسة، ونريد أن نقف من هذه الأقسام لأنه فيها ملحق نؤكد عليه دائما أو على عدم صوابه دائما، وهو الكلام النظري الذي لا علاقة له بالواقع للحديث. حيث قسم ابن سيد الناس الغريب إلى خمسة أقسام، قال: القسم الأول غريب سندا ومتنا، غريب سندا ومتنا. الثاني، طبعا هذه الأقسام ممكن يا أخوان تفرقون بين تقسيمين في باب التفرد والغراب. القسم الأول أو التقسيم الأول متعلق بالتفرد المطلق والنسبي، هذا التقسيم الأول، يعني هل هذا الوصف الغرابة مطلق أو هو مقيد؟ فإن كان مطلق فهو التفرد المطلق، وإن كان مقيد فهو النسبي. التقسيم الثاني متعلق بالمتن والإسناد، هل التفرد في المتن أو في بعض المتن، في الإسناد كله أو في بعض الإسناد، أو بالإسناد والمتن جميعا. انتبهتم؟ فكل تقسيم له تفريع مختلف. التقسيم الأول قلنا ما يخرج عن قسمين، وهو أنه مطلق ونسبي، والنسبي له فروع أو أقسام. وأما هذا فينقسم إلى أكثر من قسم يأتي ذكرها الآن عند ذكر كلام من سيد الناس وبيان الصحيح فيها. ماذا يقول بسيد الناس؟ قال: القسم الأول الغريب سندا ومتنا، غريب سنده ومتنه. القسم الثاني قال: متنا لا سندا، وهذا هو الذي نفى وجوده ابن الصلاح الآن، ونفى وجوده أيضا بعده العراق، ونفى وجوده أيضا السخاوي، قالوا هذا لا وجود له. التمس عذر السخاوي سيد الناس في ذكره لهذا القسم، قال: هذا بناء على القسم العقلي. هو إيش قال؟ قال: غريب سندا ومتنا. القسم الثاني متنا لا سندا، القسم الثالث سندا لا متنا. فحتى يحدث المقابلة ما تنبه أن القسم هذا الثاني الذي ذكره لم يكن موجود. كيف يقع التفرد في المتن إذا لم يكن في راوي تفرد فيه في الإسناد؟ المتن يأتينا كذا من السماء ولازم راوي رواه تفرد به، ما يقع التفرد في المتن وحده أبدا، لا بد أن يكون في راوي تفرد بهذا المتن. فهذا بسبب التقسيم العقلي، هذا التقسيم العقلي هو الذي كان يقع فيه المتكلمون من الأصوليين دائما، ولذلك يخالفون أقسام وتنويعات وأحكام أئمة الحديث، لأنهم معتمدون على العقل لا عن الممارسة والمعرفة الواقعية بهذا العلم. عن هذا التقسيم عقليا تقسيم صحيح، هذا هو التقسيم العقلي الحاصر كما يسميها المناطق، الشيء ومقابله أبدا، تقسيم عقلي صحيح ليس عليه أي اعتراف، لكنه في الواقع لا يمكن أن يتحقق. ونحن يهمنا التقسيم العقلي الخيالي الذي لا واقع له، ولا التقسيم الذي له واقع وله أثر؟ لا شك الذي يهمنا الذي له واقع وله أثر. القسم الرابع قال غريب بعض السند فقط، أن يتفرد بشيء في السند، بزيادة في السند، بنقص في السند، فيكون في تفرد في السند. والمتن معروف، وأصل السند معروف أيضا من وجوه أخرى. وضرب مثال لذلك، لأن هذا قد يكون فيه شيء من الغرابة، بحديث أم زرع الذي يرويه عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة، قال ورواه غيره غير عيسى بن يونس ممن لا يصل درجة عيسى بن يونس في الثقة والضبط، وإن كان مقبول الرواية في الأصل، وهو الدراوردي عبد العزيز محمد الدراوردي، قال رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عروة، أسقط عبد الله أخو هشام من الوسط، قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قال هذا الحديث غريب وفرد. أنت ترى أن الغرابة فقط في إسقاط عبد الله، فأصل السند معروف، وإنما تفرد بنقص في الإسناد، يعني حتى تعرف أن التفرد لا يلزم أن يكون في السند أو في المتن، لا يلزم أن يكون بزيادة، قد يكون بنقص. فأن يتفرد دون بقية الرواة بشيء هي نوع من المخالفة وتسمى تفرد. هذا اللي يجعلنا نقول لكم دائما أنه كل فرد غريب من وجه، وكل غريب وكل أقصد كل مخالفة تفرد من وجه، وكل تفرد كل تفرد مخالفة من وجه، وكل مخالفة تفرد من وجه، يعني الأمر وعكسه، فكل تفرد فيه مخالفة، كونه تفرد دون بقية الأمة هذا فيه شيء مخالف، لكنه كأنه يقول الأمة أخطأت في عدم رواية هذا الحديث أو هذا السند. والمخالفة تفرد لأنه تفرد بهذه المخالفة سواء في المتن أو في الإسناد. القسم الخامس عند ابن سيد الناس هو غريب بعض المتن فقط، قلنا مثل الزيادة والنقص في المتون، وهي التي سبق الكلام عنها في مبحث زيادة الثقة. هذه أقسام الغريب عند ابن سيد الناس. أيضا تكلم عن الغريب وقسمه إلى أقسام الإمام الترمذي، ولا أدري هل نقرأ كلام الترمذي ولا نتجاوزه إلى مواضيع أهم. نختصر كلام الترمذي حقيقة وأقسامه، لأنه كلامه طويل، لكن نذكر أقسامه على الإجمال. هي أربعة أقسام الغريب، الترمذي قسم الغريب إلى أربعة أقسام أساسية. قال الأول ما لا يروى إلا من وجه واحد، هذا القسم الأول، ما لا يروى إلا من وجه واحد، وينقسم إلى فرعين. هذا القسم ينقسم إلى فرعين، الأول إسناد غريب لا يروى به إلا حديث واحد، إسناد غريب لا يروى به إلا حديث واحد، حديث إسناد واحد لا مثيل له، ما في مثيل لهذا الإسناد أصلا، ولا يروى بهذا الإسناد إلا متن واحد، فالإسناد غريب تماما والمتن غريب تماما. ويضربون لذلك مثال بحديث أبي عشراء الدارمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يجزئ أن أطعن في فخذ الدابة أو البهيمة يعني لتكون ذبيحة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما طعنت ما أنهز الدم أو ما أجرى الدم فهو حلال، يعني سواء في الفخذ أو في الرقبة أو في أي مكان آخر. طبعا هذا الحديث ضعفه عامة أهل العلم وهو فيه نكارة ولا شك، لكن المقصود أن هذا حديث غريب متنا وإسنادا، ولذلك أفرد بعض الحفاظ بمصنف حديث أبي عشراء الدارمي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث لا يروى به إلا هذا السند، لا يروى به إلا هذا الحديث، وهذا الحديث لا يروى إلا بهذا الإسناد. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني قال إسناد مشهور ونسخة معروفة لكن تتفرد بمتن غريب. كان أجد حديث من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذه النسخة وهذا الإسناد معروف. عبد الله بن دينار روى حديث متعدد عن ابن عمر لكنه تفرد بهذا المتن عن ابن عمر. فالنسخة معروفة والإسناد معروف لكن المتن لا يعرف إلا من هذا الوجه وبهذا الإسناد. مجمله هو القسم الأول ما لا يروى إلا من وجه واحد. طيب القسم الثاني أن يكون الحديث في نفسه وأصله مشهورا فيتفرد أحد الرواة بلفظة فيه يستغرب الحديث من أجلها اللي هي زيادة الثقة. الحديث يكون في أصله معروف ومشهور ويتفرد أحد الرواة بزيادة فيه فيسمى غريب. هذا حسب تقسيم الترمذي. النوع الثالث من غريب أن يكون للحديث طرق معروفة فيروى عن أحد الصحابة بإسناد غريب. يكون الحديث معروف من وجوه متعددة لكن يتفرد أحد الرواة عن أحد الصحابة بوجه من الوجوه. فلنفترض أن الحديث يروى من حديث مالك عن ابن عمر وسالم عن ابن عمر ويروى من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس فيأتي راوي واحد ويرويه عن طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر فهذا أيضا قسم من أقسام الغريب. الرابع قال أن يكون مشهورا عن صحابي من طريق ويستغرب عنه من وجه آخر. يكون الحديث مشهور عن ابن عمر من طريق نافع ويأتي راوي واحد ويروي عن سالم عن ابن عمر فهذا أيضا قسم من أقسام الغريب. بعضها يتداخل مع بعض لكن هذا هو تقسيم الترمذي الغريب. نستفيد من هذا يا إخوان أن الغرابة كثيرا ما تطلق عندهم ويراد بها الغرابة النسبية وهذا يجعل المتعامل مع أوصافهم بالغرابة يجب أن يكون حذر من التعقب عليهم لأنه قد يظن هو أن الغرابة مطلقة فيتعقب على الإمام المتقدم والواقع أن الإمام قصد وصفا معينا قد ينص عليه أو يشير إليه بضمائر عبارته التي عبر فيها بالغرابة كأن يقول هذا حديث لا نعرفه من عن فلان إلا من طريق فلان فهنا يشير المتفرد عن شيخ معين لا مطلقا أو مثلا يقول لا نعرفه غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث فلان فيبين أن هذا الوجه هو الغريب فقط. قد يكون حديث معروفا عند وجوه أخرى أو يقول لا نعرفه بهذا اللفظ إلا من حديث فلان فيبين لنا أنه أراد غرابة اللفظ وإن كان أصل الحديث معروف بألفاظ أخرى ومروي بألفاظ أخرى فيجب أن يتنبه لهذا الأمر. نقف عند الحافظ ابن حجر وتقسيمه للتفرد إلى قسمين أيضا. قسم الحافظ ابن حجر من خلال كتابيه النزهة والنكت الفرد والغريب إلى قسمين. أولا الحافظ ابن حجر اعتبر أن الفرد والغريب مترادفان بل قال بأنهم مترادفان لغة واصطلاحا حتى أن بعض التلامذة هو السخاوي استغرب وصفه للترادف في اللغة قال لأن الغريب في اللغة هو من اغترب عن بلده والتفرد هو الوتر فليس بينهما ترادف لغوي. والاصطلاحي ذكرنا لكم الخلاف أو التفريق بينهما عند الحاكم وعند ابن الصلاح بعد ذلك. والذي يلفت النظر في الحقيقة أن الحافظ لم يشر إلى الخلاف أصلا لا في كتابه النكت الذي هو على كتاب ابن الصلاح ولا في كتاب النزهة الذي هو خلاصة رأي الحافظ ابن حجر في قضايا ابن الصلاح ما أشار بأنه في فرق بين التفرد والغرابة أصلا أو أن هناك من فرق بينهم بين الفرد والغريب إلا أن الحافظ ابن حجر التفريق يأتي ذكره من ناحية كثرة الاستخدام وقلة الاستخدام لكن يقول الأصل أن الفرد والغريب بمعنى واحد وهو ما تفرد بروايته شخص واحد. انتبه يا أخوان لما عرف الفرد والغريب بأنه ما تفرد بروايته شخص واحد أخرج ما يفرق الفرد عن الغريب وهو ما رواه أهل بلد عن صحابي من الصحابة، أو يعني ما يتفرد به أهل بلد معين وهم جمع، ولذلك لم يلاحظ التفريق الذي ذكره الحاكم وابن الصلاح بعده. هو لو تنبه إلى أن الفرد قد يطلق على ما رواه الجمع لما قال ابن مساواة الفرد للغريب. ثم بعد أن قرر ذلك الحافظ ابن حجر قال بأن الفرد والغريب مترادفان لغة واصطلاحا، قال إلا أن المحدثين غايروا من ناحية كثرة الاستخدام وقلة الاستخدام بين الفرد والغريب، فأطلقوا مصطلح فرد بالصيغة الإسمية على التفرد المطلق، والذي يأتي تعريفه بعد قليل. التفرد المطلق يسميه الحافظ، يقول غالب المحدثين يطلقون عليه فرد، يطلقون عليه غريب أيضا لكن بقلة. وأما التفرد النسبي قال فغالب ما يطلقون عليه لفظ غريب، وإن كانوا أيضا يطلقون عليه لفظ فرد. فالتفريق فقط بين الفرد والغريب من ناحية كثرة الاستخدام وقلة الاستخدام وفي الصيغة الإسمية. قال لكنهم إذا استخدموا الفعل، يعني قالوا أغرب أو تفرد، فإنه لا يلوح هناك فرق بين الاستخدام بين أفرد أو تفرد أو أغرب في الاستخدام المحدثين. يطلقون على الفرد النسبي يقولون أغرب به فلان، وعلى المطلق أغرب به فلان أو تفرد به فلان، يعني لا يفرقون في الصيغة الفعلية أبدا، ما في تفريق من ناحية كثرة الاستخدام وقلته، إنما يظهر الفرق قال عند استخدام الاسم فرد وغريب، فأكثر ما يطلقون على المطلق بأنه فرد وعلى النسبي بأنه غريب. ثم بيّن مراده بالفرد المطلق والغريب النسبي. قال الفرد المطلق هو ما تفرد بروايته شخص واحد في أصل السنة، ما تفرد بروايته شخص واحد في أصل السنة. ثم بيّن مراده بأصل السنة، قال هو الراوي أو التابع الذي سمع الحديث من الصحابي. فإذا تفرد تابعي التابع الذي سمع الحديث من الصحابي بالحديث قال هذا فرد مطلق. مثلا محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ما رواه عن أبي هريرة إلا محمد بن سيرين، فهذا فرد مطلق. لو رواه رجل آخر عن أبي هريرة لا يسمى فرد مطلق. لو رواه ابن عمر أو ابن عباس غير أبي هريرة أيضا يسمى فرد مطلق عنده. فهو ما تفرد بروايته شخص واحد في أصل السند، وأصل السند قلنا ما هو؟ التابع الذي سمع الحديث من الصحابي، ليس الصحابي، وإنما التابع الذي سمع الحديث من الصحابي. وهذا ما نص عليه الحافظ ابن حجر في حاشية من حواشي النزهة عندما سأله أحد تلامذته وهو قاسم القطلوبة عن أصل السند ما هو مراده، قال مرادي به التابع الذي سمع الحديث من الصحابي، هو بيّن ذلك. مع أن الشراح بعد ذلك اختلفوا في تفسير أصل السند، ونستغرب وقوع هذا الاختلاف مع تصريح الحافظ صاحب الكتاب بأنه أراد التابع الذي سمع الحديث الصحابي، ونفس الحافظ يقول هذا، فمفروض أنه ما يحصل خلاف في فهم كلامه بعد أن بينه هو بنفسه. هذا الفرد المطلق عند الحافظ بن حجر، ما تفرد بروايته شخص واحد في أصل السند. القسم الثاني قال الغريب النسبي، وما عرفه الحافظ، لكن تعريفه يظهر من خلال الأمثلة والكلام الذي ذكره بأنه ما تفرد بروايته شخص واحد في أثناء السنة لا في أصله. ما تفرد بروايته شخص واحد في أثناء السنة لا في أصله، أي بعد طبقة التابع الذي سمع الحديث من الصحابة. فلو كان الحديث يروى عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواه عن محمد بن سيرين جمع، ثم جاء راوي واحد وتفرد به عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، قال هذا غريب نسبي. ليش؟ لأن التفرد وقع في طبقة، في الطبقة الثالثة، لا في الصحابي ولا في التابعي، وإنما في طبقة الراوي عن الصحابي، وهو الراوي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، هو الذي تفرد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. كل الرواة رووه عن محمد بن سيرين إلا هو رواه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فهذا هو الغريب النسبي. وبذلك فرق الحافظ حجر بين أو قسم أول شيء الفرد والغريب إلى قسمين، مطلق ونسبي، وفارق بين الغريب والنسبي كما ذكرت لكم أولا بأنهما في الأصل بمعنى واحد ولا فرق بينهما، وإنما الفرق قال من ناحية كثرة الاستخدام وقلة الاستخدام. إن أردتم بيان يعني معرفة الراجح فلا شك أننا لن نخالف الحاكم، لأنه ليس لدينا الحقية أصلا أن نخالف الحاكم الذي هو من أهل الإصلاح ويعبر عن استخدام أهل الإصلاح، ويقطع بذلك الغريب ما ذكره الحافظ نفسه في النكت من أن كتاب أبي داود وكتاب ابن أبي داود في إطلاقهم التفرد يقصدون به تفرد رجل واحد، قال أكثر الاستخدام، يعني ما نفى أن يكون هناك استخدام ويريدون به رواية جماعة، فهو يعرف أن هناك من المحدثين من يقول تفرد به أهل المدينة ويقصد به جماعة، فهو على الصلاح الحافظ مفروض أنه ما يدخل في الفرد أصلا ولا في الغريب، لأنه ما تفرد برواية شخص واحد. تبهتم وجه يعني الانتقاد أو وجه الاستدلال على الحافظ بن حجر؟ نقول له يا أيها الإمام أنت نفسك ذكرت أن من المحدثين من يقول تفرد به أهل مكة أو أهل المدينة ولا يريد بذلك شخص واحد، وإنما يريد به جماعة من أهل ذلك البلد، ومع ذلك وصفوا بالتفرد وبأنه فرد، فكيف تحصر الفرد فيما رواه شخص واحد؟ افترض أن يكون الفرد بعد ذلك شامل القسمين كما فعل الحاكم وكما فعل ابن الصلاح، فأبو داود وابن أبي داود وغيرهم من مصنف في هذا النوع، وإن كان كأكثر مرادهم من قولهم تفرد به أهل مكة أي شخص واحد، لكنهم قد يستخدمون ويريدون به جماعة من أهل ذلك البلد، وعليه لا يكون داخل ضمن الفرد عند الحافظ بن حجر. وعليه نعرف أنه بالفعل استخدام المحدثين على موافقة كلام الحاكم وابن الصلاح عليهما رحمة الله، وهذا استدلنا به من كلام الحافظ بن حجر نفسه أنه هذا هو تصرف المحدثين. المبحث الأخير في هذه المسألة هو الكلام أو قبل الأخير نريد أن نذكر بعض أنواع الغرابة النسبية التي تفيدنا في هذا الجانب. فمن خلال مسند البزار وهو أحد مظان الغريب كما يأتي، الغرابة النسبية تنقسم إلى أقسام، أو يصفون الحديث بأنه غريب نسبي باعتبارات مختلفة. الاعتبار الأول باعتبار الصحة، فقد يقول هذا حديث غريب أو فرد يقصد صحيحا، يعني لا يروى صحيحا إلا من هذا الوجه، باقي الأوجه الأخرى غير صحيحة، فهو نسبي من هذا الوجه، لأنه أضفنا إلى قيد التفرد وصف آخر وهو الصحة باعتبار الصحة. بل ظهر لي أنه قد يصفه بالغرابة ويقصد منزلة معينة في الصحة أو القبول، فقد يقصد أنه ما روي بإسناد قوي غاية القوة إلا من هذا الوجه، قد يكون هناك أوجه أخرى في مرتبة الحسن يعني في آخر مراتب القبول، لكنه ما روي من وجه قوي جدا مما يصحح إسناده إلا من هذا الوجه، يعني باعتبار الصحة وباعتبار القبول ومنازل القبول أيضا. قد يدقق فيقصد بالغرابة أنه في أعلى منازل القبول، لم يروى في أعلى منازل القبول إلا من هذا الوجه، وبقية الأوجه قد تكون مقبولة لكنها دونه في الدرجة كما يسميها المتأخرين أو الأقسام التي يسميها المتأخرون قسم الحديث الحسن. أيضا اعتبار آخر للوصف بالغرابة وهو الاتصال، فيقول هذا حديث غريب لا أعرفه يروى متصلا إلا من هذا الوجه أو من رواية فلان عن فلان، يقصد أنه مروي من وجوه أخرى إما مرسل أو مقطع أو ما شابه ذلك، لكن متصل ما يعرف إلا من هذا الوجه. اعتبار آخر وهو المقابل للاتصال من ناحية شروط القبول، وهو الذي ذكره أيضا ابن الصلاح، وهو أن يقول لا أعرف من رواية الثقات إلا من هذا الوجه، فيقصد بوصف الثقة باعتبار ثقة الرواة، الحديث تعرفون شرطه أن يكون متصل السند برواية الثقات، فإما يكون الوصف الغرابة من ناحية الاتصال أو من ناحية الثقة الرواة، يعني لا يروى من رواية الثقات إلا من هذا الوجه، وإن كان يروى من وجوه أخرى لكن من رواية الضعفاء. اعتبار رابع رفع الحديث، فيقول لا أعرفه أو هذا حديث غريب لا أعرفه، يروى مرفوعا إلا من هذا الوجه، فمعنى ذلك يروى موقوفا من وجوه أخرى لكن مرفوع ما يروى إلا من هذا الوجه. قسم خامس لفظ الحديث، أن يقصد لفظه في الحديث زيادة أو نقص، كما ذكرنا كما ذكر الترمذي من قبل أنه ما يروى هذا الحديث بهذا اللفظ بهذا السياق إلا من هذا الوجه. وأطلق أيضا باعتبار أحد الشيوخ، يعني بأنه لا يروى عن هذا الشيخ إلا من رواية هذا الراوي، فهو تفرد باعتبار شيخ معين. فهذه كلها أقسام من أقسام التفرد النسبي عند البزار. مضان الحديث الغريب، اعتنى العلماء بالحديث الغريب وألفوا فيه مؤلفات متعددة، وهم بذلك في الحقيقة قد سدوا ثغرة عظيمة جدا في علم الحديث، لأن الحكم بالتفرد والغرابة من أصعب ما يكون، حيث إنه لا يمكنك أن تقول بأن هذا الحديث غريب إلا بعد أن تزعم بأنك اطلعت على جل السنة وأسانيدها وطرقها، وعليه وجدت بأن هذا الحديث لا يروى إلا من هذا الوجه سواء تفرد نسبي أو مطلق. فهذا يعني، يعني هذا الحكم فرع أنك تصف نفسك بأنك اطلعت على عموم السنة، لا نقول كل السنة لأنه لا يوجد أحد أحاط بجميع السنة، ولكن الإحاطة التي يستطيعها البشر. ولذلك كما يأتي إن شاء الله في كتاب ابن الصلاح، نهى ابن الصلاح ورأى أنه لا يحق للمتأخرين أن يصفوا الحديث بأنه حديث ضعيف إلا إذا سبقوا من إمام متقدم، قال إذا وقفت على حديث بإسناد ضعيف يعني فيه راوي ضعيف، كما يأتي إن شاء الله بعد يعني يمكن ثلاثة لقاءات أو أربع لقاءات، قال إذا وجدت حديث بإسناد ضعيف لا تقل عنه حديث ضعيف، وإنما قل إسناد ضعيف. ثم علل ذلك قال لأنه قد يمكن أن يوجد هذا الحديث من وجه آخر متابعة تقوي هذا الحديث. فهو لما نهى عن وصف الحديث بالضعف والاقتصار على الحكم بالإسناد؟ لأنه قد توجد متابعة لهذا الحديث أنت لم تقف عليها، وهو فعل ذلك لأنه يرى المتأخرين ليسوا بأهل أن يحكموا بالتفرد، لأن حكمك على الحديث بالضعف دون أن تكون مسبوق هذا فرع حكمك على هذا الإسناد بالتفرد، كأنك قلت هذا الحديث فيه راوي الراوي الفلاني وهو ضعيف ولا يروى هذا الحديث إلا من هذا الوجه، فلا يصح الحكم على الحديث بالضعف إلا بهاتين المقدمتين، أولا في راوي ضعيف، الثاني بأنه ما يروى إلا من هذا الوجه. ولذلك لم يجز أن يستقل المتأخر بمثل هذا الحكم، لأنه ليس أهل عند ابن الصلاح بمثل هذا الاستقلال، وهذا يقوله ابن الصلاح. ولذلك اعتنى العلماء بالفعل بهذا الحكم، بل هذا أحد العلماء وهو ابن طاهر المقدسي، متوفى سنة 75 من الهجرة، يعني من علماء القرن الخامس الهجري، يؤلف هذا الكتاب على كتاب الدارقطني أطراف الغرائب والأفراد، وينص في مقدمته أنه فعل ذلك لأن الحكم بالغرابة لا يستطيعه إلا قلة من العلماء، وأنه لذلك حرص على أن يرتب كتاب الدارقطني على الأطراف ليقرب هذا الكتاب للناس ليعرفوا الأحاديث الغرائب. قال أنه يعني يصعب على المتأخر، هو يعتبر نفسه من المتأخرين وفي القرن الخامس الهجري، أنه يحكم على الحديث بالغرابة لأنه لا يمكنه ذلك، ورأى أن الدارقطني وأمثاله هم الذين يمكنهم أن يحكم على الحديث بالغرابة، ولذلك ألف هذا الكتاب تسهيلا للناس في الوصول لمثل هذا الحكم على تلك الأحاديث من خلال حكم إمام المطلع وهو الإمام الدارقطني. فالمقصود أن الحكم بالغرابة والتفرد أمر في غاية العسر، في غاية العسر. بل يعني هناك لطيفة ما دام في وقت نذكرها، حتى الحافظ ابن حجر وافق ابن الصلاح في عسر الحكم بالتفرد على المتأخرين، لأنه لما وقف على كلامه في منعه للحكم على الحديث بالضعف من خلال الحكم على إسناده، قال الحافظ بن حجر: لما لا يمكن أن يحكم متأخر على الحديث بالضعف؟ وذلك قال في حالتين: إما في حالة ما إذا وجد الحديث بإسناد ضعيف واستفرغ جهده في البحث عن متابعات فلم يجد، قال: أو وجد إماما متقدما وقف على حكم عن الحديث بأنه غريب لا يروى إلا من طريق هذا الضعيف. طبعا القسم الأول هذا لا يمكن يخالف فيه ابن الصلاح، لكن القسم الثاني هو اللي وافق فيه ابن الصلاح ورأى أنه إذا وجد إمام حكم بتفرد ذلك الراوي بهذا الحديث ووجدنا أن هذا الراوي ضعيف فعنده يحكم، يمكن أن يحكم الحديث بالضعف. وابن الصلاح في الحقيقة لا يخالف في هذا القسم وموافق فيه، يريد أن تأتي بكلام لأحد الأئمة المتقدمين يدل على تفرد ذلك الراوي الضعيف بهذا الحديث وأنه ليس هناك له متابع. نرجع إلى مضان الحديث الغريب والفرد التي قلنا بأن العلماء بحمد الله تعالى تكلموا عنها كلاما واسعا. ممن ألف في الغريب أو الأفراد أبو داود صاحب السنن، وإن كان كتابه حسب علمي مفقودا ولا يعرف مكان وجوده حتى الآن. ويظهر من الأقوال المنقولة عن هذا الكتاب أن كثيرا من أحكام التفرد هي من باب تفرد أهل الأمصار، بل سمي في بعض المصادر بأنه تفرد كتاب التفرد عن أهل الأمصار، وكأنه خصه بهذا القسم. ومن خلال النظر في سنن أبي داود وجدت أنه بالفعل لأبي داود عناية بالنص على هذا النوع من التفرد. فمثلا في حديث قال: هذا تفرد به أهل البصرة، حديث رقم 156. حديث رقم 337 قال: هذا تفرد به أهل البصرة أيضا. حديث آخر أو حديثين آخرين قال: تفرد به أهل المدينة. رابع خامس أهل اليمامة، بعد ذلك أهل مصر، وهكذا ينص على هذا في أكثر من موطن. لابن أبي داود أيضا كتاب في نفس الموضوع، لابن أبي داود ابن الإمام السابق سليمان بن أشعث أبو داود، هذا ابن أبي داود عبد الله بن سليمان ابن أشعث، له كتاب في نفس الموضوع نقل منه الدارقطني في كتابه السنن أيضا أحكام متعددة. ذكر عند الدارقطني حديث الجمعة على من سمع النداء، حديث عبد الله بن عمرو، قال ابن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل الطائف. فهذا من نصوص كتاب ابن أبي داود. أيضا من ألف في هذا النوع ابن وارة محمد بن مسلم ابن وارة، وهو من الكفار، من حفاظ الري، من أقران أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين. أهم حقيقة ثلاثة كتب مطبوعة في الغرائب والأفراد الكتب الثلاثة التالية، أولها كتاب المسند للبزار لأبي بكر أحمد بن عبد الخالق البزار، هذا من أهم مضان الحديث الغريب، وهو كتاب ضخم مسند معلل ينص فيه على العلل والاختلاف الرواة وكثيرا ما يتعقب الأحاديث ببيان الغرابة والتفرد، وهو موسوعة ضخمة طبع منه حتى الآن 9 جلدات، وما زال جزء كبير من الكتاب لم يطبع حتى الآن. الكتاب الثاني وهو أكبر موسوعة على الإطلاق لمعرفة الأحاديث الغرائب، وهو المعجم الأوسط للطبراني، والذي يضم قرابة أو أكثر من 10,000 حديث جلها غرائب عظمها غرائب، المعجم الأوسط للطبراني. طبعا المعجم الصغير للطبراني أيضا فيه كله تقريبا يحكم فيه بالغرابة، لكنه صغير ولذلك يعني يأتي في درجة ثانية من مضان الحديث الغريب. أيضا كتاب ثاني مهم جدا وهو كتاب الغرائب والأفراد للدارقطني، وهو كتاب مفقود لكن خدمه ابن طاهر في هذا الكتاب المطبوع أطراف الغرائب والأفراد، فرتبه على طريقة الأطراف مثل كتاب تحفة الأشراف وإتحاف المهر لابن حجر، رتبه على طريقة الأطراف لأن كتاب الدارقطني ليس له أي ترتيب معين، لا على المسانيد ولا على الأبواب الفقهية، وليس له أي ترتيب معين فيصعب الوقوف على حديث فيه، فأخذه ابن طاهر ورتبه على المسانيد وثم على حسب الرواة عن الصحابي على طريقة كتب الأطراف عموما، وهو موسوعة مهمة جدا وأيضا من أكبر كتب الأطراف مطبوع في 5 مجلدات كما ترى. هناك كتب أفراد عن شيخ معين، أحاديث تفرد بها رواة عن شيوخ معينين، فهي خاصة بالفرد النسبي وبنوع خاص من الفرد النسبي، مثل غرائب مالك للدارقطني، وغرائب مالك لمحمد بن المظفر، وغرائب مالك لمحمد بن المظفر مطبوع، وأيضا كتاب غرائب شعبة لمحمد بن المظفر، يعني يذكر فيه الأحاديث التي تفرد بروايتها راوي واحد عن مالك أو راوي واحد عن شعبة، ولم يروه عن مالك أو عن شعبة أحد من تلامذتهما إلا ذلك الراوي الذي تفرد بالحديث، فهو في نوع معين. غرائب نذكر المطبوع لأنه مفقود، يعني ذكره للتاريخ فقط. فغرائب مالك لمحمد بن مظفر مطبوع، غرائب شعبة لابن المظفر مخطوط موجود لكنه مخطوط لم يطبع حتى الآن، لمحمد بن المظفر أبو الحسين البغدادي، وهو من أقران الدارقطني، وكان الدارقطني يعظمه تعظيما كبيرا محمد بن المظفر. هناك نوع من المصنفات أيضا هو في النسبي وهو نوع جديد ما ذكرناه سابقا، مثل كتاب الإغراب للنسائي. إيش يقصد بالإغراب في هذا الكتاب؟ قال ما الشيوخ الذين تفرد بالرواية عنهم شعبة دون الثوري والثوري دون شعبة، فيقصد شيوخ لم يروي عنهم، يعني قرينان شعبة والثوري، شيوخ روى عنهم شعبة ولم يروي عنهم الثوري، قد يكون روى عن هؤلاء الشيوخ غير الشعبة وناس آخرون، المهم أنه لم يروي عنهم الثوري، وكذلك العكس، رواة روى عنهم الثوري وقد يكون روى عنهم أيضا غير الثوري جماعة، لكن المهم أنه لم يروي عنهم شعبة، فقارن بين هذين العالمين لأنهما كانا قرينين في بلد واحد وهو الكوفة، فحاول أن يبين يعني ما تفرد به كل واحد منهم عن الآخر. الإغراب ما تفرد به شعبة عن الثوري، أو الشيوخ الذي تفرد به شعبة عن الثوري أو الثوري عن شعبة، وهو نوع من التفنن في التصنيف، وهذا كتاب طبع قطعة منه وهي الموجودة حتى الآن. هذا ما أحببنا ذكره في مبحث الأفراد وما يتعلق به من الغريب. نرى الأسئلة. يقول ما نوع التفرد الذي أكثر منه الترمذي في سننه؟ هو أكثر التفرد من نوع النسبي في الحقيقة، أكثر التفرد الذي يطلق العلماء هو من نوع التفرد النسبي، ويقل أن يوجد التفرد المطلق خاصة في رواية الثقات أو في رواية المقبولين، فإن كان هذا مقصوده لعله يعني. وأما الإحصائيات الدقيقة إن كان أراد ما هو أكثر أنواعه من أنواع التفرد النسبي، فهذا يحتاج إلى واحد يفرج كتاب الترمذي كاملا ويقوم بإحصائية دقيقة ليعرف يعني أيها المستخدم بكثرة أو يغلب الآخر أو اسم الآخر. الأفراد للدارقطني يقول هو هل هو مطبوع؟ لا، يوجد منه قطع يسيرة مخطوطة ولم يطبع، أصل كتاب الدارقطني لم يطبع لكن طبع أطرافه كما سمعتم. المصباح في أفراد مسلم الضياء المقدسي، كذا اسمه المصباح؟ أي ما أعرف. يقصدون أفراد مسلم، يعني الحديث الغرائب التي أخرجها مسلم صحيح، لا هذا كتاب للضياء المقدسي، ولا أعرف إن كان موجود أو لا، لا أعرف إن كان موجود أو لا، لكن للضياء المقدسي قال أورد، أذكر حتى قالوا أظن 100 أو أكثر من 100 حديث غريبة أخرجها الإمام مسلم في كتابه الصحيح. أيهما أفضل من طبعات المعجم الأوسط؟ والله حتى الآن طبعا طبع المعجم الأوسط طبعتان، الطبعة الأجود طبعة دار الحرمين. يقول ألا يكون الحديث الغريب أخص من حديث الفرد من حيث كون الحديث الفرد ينفرد بصورة التفرد الذي لا يستغرب ممن تفرد به؟ هو الحديث الغريب أخص، نحن قررنا هذا من حديث الفرد، لكن السؤال ما تبين لي المقصود حقيقة. صاحب السؤال موجود ممكن يوضحه؟ طيب، يقول أشكل علي كون العنعنة من تصرف المحدث الذي روى الحديث وليست من الراوي عما روى عنه، هل من مزيد توضيح؟ انت رجعت الأمر شوية. نحن أول شيء ما أطلقنا هذا القول، ما قلنا بأن العنعنة من تصرف الراوي عن المعنعن، وإنما قلنا بأنه كثيرا ما تكون العنعنة هي تعبير عن الراوي الذي ذكرت بعده العنعنة. يعني مثلا لو روى حماد بن سلمة حديثا عن ثابت عن أنس، فقال حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس، في الغالب ثابت ما قال عن أنس، وإنما عبر بتعبير آخر، إما بتصريح بالسماع كأن يقول حدثني أنس أو أخبرني أنس أو سمعت أنسا، أو قال قال أنس ذكر أنس، أو حتى ربما يبتدأ بذكر أنس فقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعبر عن ذلك حماد بن سلمة، يعني كلمة عنه هي في الغالب من تعبير الراوي عن من ذكرت بعده العنعنة. فحماد بن سلمة عبر عن أخبرني أو عن حدثني أو عن قال أو عن ذكر، اختصرها وعبر عنها بصيغة عن، هذا هو المقصود. وقلنا لكم بأن هذا ليس مطلقا وإنما هو الغالب. يقول بماذا تنصح غير متخصصين في الحديث أن يقرأوا أو يدرس مع هذا الشرح حتى يحصل له التأصيل في هذا الفن؟ والله نحن دائما نفرق بين المتخصص وغير المتخصص. أما المتخصص فيجب أنه ما يفوت ورقة من ورقات هذا العلم إلا ويحرص على الوقوف عليها وقراءتها والاستفادة منها، يعني ما يترك شاردة ولا باردة حول المصطلح إلا ويقرأ، هذا متخصص. وأما غير متخصص فننصحه بأن يكون له دائما قراءات يعني من حين لآخر حتى لا ينسى علم المصطلح، يعني مثلا يداوم قراءة هذا الكتاب نفسه كتاب ابن الصلاح، إن كان يقرأ معه كتاب تدريب الراوي أو فتح المضيف للسخاوي ويكفي إن شاء الله مع هذا الكتاب وشرحه إذا كان غير متخصص، إن كان عنده نعمة أكثر من ذلك فهذا خير. يقول قد يشكل علينا بعض الألفاظ والتقسيمات أثناء الشرح، فهل هناك كتاب توصي بقراءة الدرس تحضيرا له قبل أن تلقيه علينا؟ قلنا هذا جبنا عليه قبل، قلنا الكتاب هذا يقرأ بتأني الكتب المتعلقة عليه التي ألفت عليه مثل كتاب النكت للحافظ ابن حجر، النكت للزركشي، كتاب التقييد والإيضاح للعراقي، التبصرة والتذكرة للعراقي، يعني الكتب التي حامت حول كتاب ابن الصلاح قراءتها تعين في التحضير ولا شك. أي نعم. يقول ما رأيكم في تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض؟ يعني الحافظ ابن حجر لما ذكر التفضيل بين كتاب البخاري ومسلم قدم البخاري، قال وشاهد الوجود دال على التفضيل، فشاهد الوجود حول تحقيق هذين الرجلين يدلان أو يدل على حال هذا التحقيق، يعني تحقيقاتهم التجارية وهذا أمر واضح، كثيرة السقط كثيرة التحريف يعني ليست علمية. كتاب غريب الحديث الحربي هل هو من رمضان التي لم تذكروها؟ لا، كتاب غريب الحديث الحربي هو في الألفاظ الغريبة الواردة في المتون، الألفاظ التي يقل دورانها على الألسنة فتصبح غريبة في معانيها، يعني تصبح معانيها غريبة عند الناس، فألف الحربي هذا الكتاب لشرح هذه الألفاظ، مثل كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن أثير وغريب الحديث لأبي عبيد والسلسلة التي تلت كتاب أبي عبيد، ولها مبحث خاص أيضا هنا في هذا الكتاب ومبحث في كتاب الحاكم وعامة العلم، الألفاظ الغريبة الواردة في المتون هذا المقصود بها. ما الفرق بين التعريف الشرعي والتعريف الاصطلاحي؟ كيف التعريف الشرعي؟ يعني قصدك اللفظ الشرعي الذي له دلالة عرفية شرعية والصلاحية. الشرعية يعني أن تكون واردة في الكتاب والسنة، استخدم لفظ عربي بمعنى شرعي أضاف إلى المعنى اللغوي معنى زائد، لكن ورد هذا اللفظ في نصوص الشرع في الكتاب أو في السنة فيكون هذا مصطلح شرعي إن صح التعبير أو عرف شرعي. والإصطلاحي لا، أن يكون يعني استخدام بشري، أو ممكن نقول الإصطلاحي عام يشمل الشرعي والعرفي غير الشرعي، وأما الشرعي فهو خاص وهو ما ورد في الكتاب والسنة كلفظ الصلاة، هذا مصطلح شرعي. وغريب وصحيح فهذا مصطلح غير شرعي لكنه علمي متعلق بعلم الحديث. انتبهتم يا اخوان؟ طيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله اعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري.